بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
إليك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، عليكم السلام. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا بأن الحج البدري هل هو يجزي عن حجة الإسلام فلا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك، أو أنه لا يجزي لا يجب عليه الحج ثانيا. قلنا أن الظاهر أن المسألة لا خلاف فيها، فمن المتسالم عليه أن هذا يجزي ولا حاجة إلى الحج ثانيا لي استطاع بعد ذلك. ولكن كلام الشيخ حضرت الله نفسه في الاستفسار ظاهر في وجوب، بل صريح في وجوب الحج ثانيا، لأن هذا لا يجزي بل لو استطاع بعد ذلك وجب عليه أن يحج ثانيا. ذكرنا أن الروايات في المقام مختلفة، فقد دلت بعض هذه الروايات منها صحيحة معاوية بن عمار على أن الحج الذي بذل له مهنة على أن هذا الحج يجزي عن حجة الإسلام، بل كافية ووافية له. ذلك في صحيحة معاوية بن عمار يسأل الإمام عليه السلام عن من عرض عليه الحج فهديه، فقال عليه السلام إنه حج حاصل أنه هو مستطيع ببذله فيكون هذا حجة الإسلام له. ومقتضى فقد قضى، بل بهذه العبارة فقد قضى حجة الإسلام، إذا حج فقد قضى حجة الإسلام. ولكن في صحيحة الفضل بن عبد الملك وهو المعروف البقباق، في هذه الصحيحة ذكر أنه حجة تامة وقضى حجة الإسلام، ولكنه يهج إذا أيسر، إذا أيسر بعد ذلك يهج. فأنا سألته عن رجل لم يكن له مال فهج به أناس من أصحابه، فقضى حجة الإسلام؟ فقال نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يهج. ومثل ذلك قريب من رواية أبي بصير، ولكنها ضعيفة، والعمدة هذه الصحيحة، هذه صحيحة، صحيحة الفضل بن عبد الملك وهو البقباق، ذكر أنه قضى حجة الإسلام ولكنه إذا أيسر بعد ذلك فليهج. ذكرنا أن الشيخ تعرض قدس الله نفسه لهاتين الصحيحتين في كتابه. ذكر في كتاب التهذيب أولا صحيحة معاوية بن عمار، وبعد ذلك ذكر أنه لا ينافيه ما رواه الفضل بن عبد الملك، فإن الحج المذكور فيه حج استحبابي وحج ندبي، إذ ليس هنا حج واجب آخر غير حجة الإسلام، والمفروض أنه قضى حجة الإسلام كما في هذه الصحيحة أيضا. قال تهج به أناس من أصحابه هكذا هجد الإسلام؟ قال نعم. ففي هذه السيئة أيضا قد فرز أن هذا الهج هو هجة الإسلام، وليس بعد هجة الإسلام هج آخر فيكون هذا الهج هجة نفرية، كذا ذكر في كتاب التهذيب. ولكن في كتاب الاستبصار عكس ذلك، أولا لبى صحيحة الفضل من عبد الملك الدالة على وجود الهج، ثانيا وقال إنه لا ينافيه ما رواه معاوية بن عمار، فإنه لا إشكال في أن الهج الأول هو هج صحيح تام، ويصاب عليه هج مأمور به تام، ولكن لا ينافي هذا وجوب الهج عليه إذا استطاع بعد ذلك، بل ذكر أنه مطابق للقواعد، القواعد إذا تقتضي ذلك، فإن المستطيع يجب عليه هجة الإسلام، ولو فرضنا أنه حج قبل ذلك حجا صحيحا، حجه الأول حج صحيح، ولكن بعدما أيسر وصار مستطيعا فيجب عليه الحج، وهذا ما تقتضيه القواعد والأصول. الظاهر أن ما ذكره في هذا الكتاب وهو كتاب الاستبصار لا يمكن المساعدة عليه، لأن المفروض إذا كان أن الهج الأول صحيح فقد حكم الإمام بأنه صحيح، فإذا الأمر كما ذكره الهج الصحيح لا ينافي وجوب هجة الإسلام إذا استطاع بعد ذلك، كما إذا فرضنا أنه حج ندما ومتسكعا فهذا الهج هج صحيح، ولكن يجب عليه الهج بعد ذلك إن أيسر، عملا بالعمومات والمطلقات، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سقوط الهج الوجوبي بهج سابق يحتاج إلى دليل، وليس هنا دليل إلا أن المذكور في صحيحة الفضل بن عبد الملك ليس مجرد أن هذا حج صحيح ويستحق عليه الثواب ويصاب عليه، بل المذكور فيه أنه حجة الإسلام، فإذا أتى بحجة الإسلام فكيف يكون الحج الثاني مطابقا للقواعد أنه مستطيع واستطاع قبل ذلك فحج؟ فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه من وجوب الحج ثانيا بعنوان أنه مستطيع أمر غير قابل للتفسير، فإن المفروض في هذه السيئة أيضا كما في سيئة معاوية بن عمار أن الحج الأول هو حجة الإسلام، فقد قضى حجة الإسلام في كلتا السيئتين، إذن لو كان هذا واجبا فهو واجب بوجوب آخر غير وجوب حجة الإسلام، وهذا أيضا غير محتمل، لأن الحج الواجب والإسلام هي حجة واحدة كما سرها بذلك في سيئة معاوية بن عمار في سيئات الأخرى غير هذه السيئة، سرها بأن الحج الواجب واحد. ومن صالح لا معاوية بن عمار أحمد بن محمد البرقي بل في كتاب المحاسن عن علي بن الحكم عن حسام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة 5 صلوات، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك. فهذه السيئة دالة على أن الحج الذي أوجبه الله على المكلفين إنما هي حجة واحدة، والمفروض أن المكلف إنما أتى بوظيفته وما أتى به هو حجة الإسلام على ما سرها به في سيئة معاوية بن عمار، وفي هذه السيئة سيئة فضل بن عبد الملك، وفي بعض الروايات الأخرى إذن أن هذا حجة الإسلام، وحجة الإسلام لا تجب إلا مرة واحدة، فلا يجب الحج ثانيا إذا استطاع في عنوان أنه مستطيع، فالهج ميسور له لا يكون هذا واجبا، فطبعا يكون محمولا على الاستحباب، فما ذكره في كتاب التهذيب هو الظاهر. ويؤكد ذلك أو يؤيده ما ورد في بعض الروايات من التكريه للإجزاء، يعني من التكريه بعدم يعني ظهور يعني عدم وجود الهدي ثانيا. لما الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن جميل بن دراج، والسند والطريق صحيح، طريق الشيخ الصدوق إلى جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره، أحجه شخص آخر فبذل له الحج ثم أصاب مالا، هل عليه الحج بعد ما أصاب المال؟ قال عليه السلام: يجزي عنهما جميعا. لا يبعد أن يكون ضميري عنهما يرجع إلى ما أتى به وبالنسبة إلى ما لم يأتيه، يعني لا يحتاج إلى الحج الثاني ويجزي عنهما جميعا. ويمكن أن يرجع إلى الرجلين، إلى الرجل الذي حج هذا عنه يعني المنوب عنه والنائب، ليكون دالا على الإجزاء في الفرض الثاني أيضا، لأنه فرز فرزين وذكر صورتين، أحدهما أن الرجل ليس له مال ويحج عن رجل آخر يعني يكون نائبا عنه، وفرز فرزا ثانيا أنه يحجه غيره، فيكون هذا الحج حجا له وإن كان بتسليم الغير. والسؤال إنما هو عن الحج عليه ثانيا بعدما أيسر ثم أصاب مالا بعد ذلك استطاع، هل عليه حج؟ قال عليه السلام: يجزي عنهما معا، أي عن المنوب عن وعن النائب. غاية الأمر بالنسبة إلى النائب لابد من رفع اليد عن ذلك بروايات أخرى. فأما فيما إذا كان حج نفسه الرواية ظاهرة في الإجزاء، يعني لا يجب عليه الحج ثانيا. هذه الرواية إذا تكون مؤكدة أو تكون مؤيدة، فكيف كان فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الحج ثانيا، لأن الحج الأول بعنوان أنه مستطيع فهو ممن يستطيع الحج، وقد قضى حجة الإسلام، فلا يجب حجة الإسلام مرتين، مرة بالبذل ومرة ثانية باستطاعة نفسه، على ما دلت عليه سيئة شعب بن عبد الملك شعب بن صالح. ثم تعرض قدرة الله نفسه بعد هذه المسألة ذلك شيء مسرياد ثم تعرض قدرة الله نفسه حكم رجوع الباجل، لأنه هل يجوز له الرجوع فيما إذا بزل أو لا يجوز؟ لكن قدس الله نفسه أنه لا إشكال في جواز الرجوع قبل الإحرام إذا فرضنا أن المبذول له لم يحرم، فيجوز له أن يرجع عن بذله لعدم وجود الملزم، والناس مسلطون على أمواله مجرد بعد كان بعده بأن يبذل، بعد ذلك ندم ورجع عن بذله، لا إشكال فيه، يعني ليس هنا أي جهة موجبة للإلزام. فأما إذا فرضنا أنه دخل في الإحرام وبعد ما أحرم، فهل يجوز للباذل أن يرجع عن بذله أو ليس له ذلك؟ ذكر الماتم قدس الله نفسه أن فيه وجهين، ولم يذكر الوجهين. أما وجه جواز العدول أنه له أن يعدل ويرجع عن بذله ويطالب المبذول له لما بذله، فالوجه فيه ظاهر لأنه لم يخرج عن ملكه بعد باق عن ملكه، ولو فرضنا أنه ملكه وذهبه إذا كانت العين باقية، ولم يكن هنا جهة أخرى ملزمة مثل الهبة إلى ذي رحم مثلا أو قصد به القربة، إبة قصد بها القربة، أو كانت الهبة مشروطة مثلا وعمل بالشرط، إذا لم يكن ملزمون يجوز الرجوع في الهبة. فمقتضى القاعدة الأولية هو جواز الرجوع لأنه ملكه، أو إذا فرضنا أنه خرج عن ملكه له حق الرجوع فيما إذا لم يكن ملزم خارجي. وأما وجه عدم جواز الرجوع كما قال به بعضهم، وهو أنه إذا دخل في الإحرام يجب عليه إتمام هذا العمل، فإذا وجب عليه إتمام هذا العمل فليس للبازل أن يرجع، بل ليكون موجبا لتفريط هذا الواجب عليه، نظير ما تقدم في بحث الصلاة التي ذكرها جماعة من أنه إذا أذن له في الصلاة في داره مثلا ليس له الرجوع عن إذنه أثناء الصلاة، لأنه يجب عليه إتمام العمل. فبما أنه يجب عليه إتمام العمل فليس للمالك الرجوع عن إذنه، ولكن هذا يتوقف. تقدم الكلام في باب الصلاة فقلنا إنه لا دليل هناك أصلا على أن إتمام الصلاة واجب، حتى في هذه الصورة دليله الإجمال أو تمه مختص بغير هذا المورد. فإذا رجع المالك عن إذنه ليس له الإتمام لأنه قسم، ولا يجوز له إتمام الصلاة في الدار المكتوب كقدر الكلام والدلة. فأما في المقام أولا يتوقف هذا على الالتزام بأنه يجب عليه الإتمام. يمكن المناقشة في ذلك أنه لا يجب عليه الإتمام يرجو إلى بلاده، وذلك لأن الاستطاعة كما تقدمت شرط حدوثا وبقاء، فإذا ارتفعت الاستطاعة بعد الإحرام ينكشف أنه لم يكن مستطيعا من أول الأمر. فلو فرضنا أن ماله سرق كان مستطيعا وأحرم وبعد ذلك سرق ماله، فينكشف أنه في علم الله لم يكن مستطيعا للحج، إذ ليس له مال يصرفه في الحج. فإذا لم يكن مستطيعا لم يكن واجبا عليه من الأول، فلماذا يتم هذا الإتمام، إتمام هذا الحج الذي لم يكن واجبا عليه؟ والمفروض أنه لم يدخل بعنوان الاستحباب والنذر حتى يجب عليه الإتمام، دخل بعنوان أنه مستطيع ولم يكن هو مستطيعا، يعني هذا الذي أتى به بعنوان حجة الإسلام، وحجة الإسلام لا تتحقق منه لأنه غير مستطيع. إتمامه بعنوان آخر لا بعنوان حجة الإسلام يحتاج إلى دليل. وفي المقام أيضا كان الحج واجبا عليه من جهة عرض الحج عليه وبذل الحج، والمفروض أنه انكشف عدم عرض الحج عليه لأن البازل قد رجع بعد الإحرام فلم يبذل له الحج، فهو ليس بمستطيع. إذا لم يبقى على استطاعته ينكشف عدم الوجوب أن هذا ليس بحجة الإسلام فيرجع إلى بلاده. هذا أبدالك. ولو فرضنا أنه يجب عليه الإتمام بعد شروعه في الإحرام، لا بد من إتمامه. الوجوب إنما هو بالنسبة إلى هذا الشخص. لماذا يجب على القاتل أن يبذل له مصارف حجه؟ فليهد إما متسجعان أو بالدين أو بغير ذلك بأي وجه كان، حتى بالماشي يمشي بلا راحلتين. الوجوب على شخص لا يقتضي وجوب البذل على شخص آخر. التكليف إنما هو متوجه على من أحرم، إذا أحرم يجب عليه أن يتمه، وأما أنه يجمع على الشخص الآخر أن يبذل له هذا المال لا يجوز ذلك، وليس للمبذول له، يعني لا يجب ذلك، وليس للمبذول له التصرف في هذا المال بعد أن كان ملكا للغير إما من الأول أو بقاء بعد رجوعه. غاية الأمر أنه يمكن أن يقال لأنه إذا أتم الحج يزمن البازل له هذه المصارف التي صرفها في سبيل الإتمام باعتبار أنها صدرت بأمره وبإذن منه، حيث إن الإذن في الإحرام إذن في الإتمام لا محالة، وهذا معنى أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه. إذا كان إتمام الحج واجبا بعد دخوله في الإحرام فإذا أذن له في الإحرام فقد أذن في الإتمام أيضا، لأن الإتمام لازم للإحرام، والإذن فيه إذن في الشيء. ومقتضى السيرة الوكلاية أن كل عمل يقع بأمر الغير يقع مذموما عليه، فعليه أن يؤدي هذه المصارف التي يصرفها المبذول له في هذا السبيل، لا أنه ليس له الرجوع في بذله، يعني هذا المال الشخصي الذي بذله في سبيل الحج باق على ملك المالك إذا كان مجرد إباحة، أو يرجع إلى ملك المالك إذا كان على نحو الهبة الآن، ولا منافات بين كون هذا ملكا لمالكه وأن يكون المبذول له، بل يطالبه بل بمصارفه إذا صرف من كيسه بل بدين أو غير دين، لأن الأمر بالعمل يوجب الزمان، فلأجل هذه الجهة لا يكون موجب بل لجواز تصرفه، يعني ليس هنا مسبب لجواز تصرفه في مال الغير إذا بنينا على وجوب الإتمام، ليس هنا مسبب لجواز تصرفه في مال الغير بدون إذنه. ومن هنا يظهر أنه لا يمكن التمسك بقاعدة الغرور في المقام أيضا، باعتبار أن المغرور يرجع إلى من غره، هذا أيضا لا يمكن الاستدلال بها على عدم جواز الرجوع، فإن هذه القاعدة لم تثبت، فإنها مرسلة، يعني على الإطلاق لم تثبت في موارد خاصة لا وسدا، مرسلة المغرور يرجع إلى من غره. نعم، في رواية وردت أن رجلا رأى بنتا فأحبها، مثلا نقول بالمعنى، فسأل عن أبيها، فقيل إنه فلان، فخاطب ابنته وتزوج بها، بعد ذلك ظهر أنها لم تكن، لأن أن التي زوجها غير من ذا، ظهر أنها، يعني أن المزوج بها لم تكن بنتا لها، وإنما كانت أمة، فقال عليه السلام إن الوليدات ترد إلى مواليها، باعتبار أنها كانت أمة، والولد للزوج، وإن الأب، يعني الشخص الرجل الذي زوجها الذي كان بعنوان الأب، هذا يغرم له قيمة الولد، يغرم قيمة الولد لموالي الوليدة باعتبار أنها كانت أمة، فاستولدها، طبعا الولد لا يكون رزقا، المفروض أن الزوج إنما هو حر فيتبع الحر، لكن من منافع الأمة فيغرم الرجل الذي زوج يغرم قيمة الولد لموالي الوليدة، يزمن كما غره ودلته، بهذه العبارة كما غره ودلته. فمن هنا يستفاد أن الغرور التغريب موجب للزمان والتدليس موجب للزمان، لكن هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان الذي وقع في سنده فلا يمكن الاستدلال به. هذا أولا. لما الغز عن ذلك قاعدة الغرور، لو قلنا بالزمان لا تقتضي جواز التصرف في مال الغير، فأنه ليس للباذل أن يرجع في بذله، غايته أنها تقتضي ما ذكرناه من أن المغرور يرجع إلى الغار فيما يصرفه في سبيل إتمامه الحج، لأنه مغرور يجب عليه إتمام الحج، فهو مغرور من قبله فيرجع إلى الغار ويزمن الغار له، غايته أن يثبت الزمان لا أن يثبت جواز التصرف في هذا المال حتى لا يكون للباطل حق الرجوع، على أن الغرور كما ذكرنا في محله متقلم بعلم الغار وجهل المغرور، لابد أن يكون هنا خديعة، فإذا فرضنا أن الباطل لم يكن يعلم ذلك اتفق له هذا المعنى، كان عنده مال كثير فبذل مقدارا لزيد ليهج به، ولكن من باب الصدف والاتفاق تلف أمواله فاحتاج إلى هذا المال فرجع عن بذله، كيف يصدق على هذا أنه غار ليرجع المغروب إلى الغار؟ فهذا لا يتحقق. نعم يتحقق في بعض الموارد، من الأول كان قاصدا لإيذاء هذا الشخص المبذول له فبذل له المال وبعد ذلك رجع عن بذله، يمكن أن يقال إنه غره، ولكن فيما إذا لم يكن عالما بذلك وكان هذا من باب الاتفاق احتاج إلى البذل فرجع عن بذله لا يصدق عليه الغرور. فالظاهر وما ذكرناه أولا لا يجب على هذا إتمام الحج، يعني كشف أنه لم يكن مستطيعا فيرجع إلى بلاده ويحكم بفساد إحرامه، وعلى تقدير القول بالوجوب البذل صحيح، غايته أنه يرجع إلى الباذل فيما يصرفه في سبيل الإتمام من جهة السيرة العقلائية، من أن الفعل الواقع بأمر شخص يكون مذموما للآمر، فالآمر يكون زامنا له، وهو الذي أمره بالإتمام باعتبار أمره بالإحرام، والإذن في الشيء إذن في لوازمه كما ذكرنا. الحمد لله.